الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ونحن معكم في هذه الليلة، ليلة السبت الرابع من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 من الهجرة. والكلمة التي عنونا لها بأسباب توطيد الأخوة بين السلفيين، وهذا الموضوع موضوع مهم غاية في الأهمية، وموضوع كبير ينبغي الاعتناء به من قبل العلماء وطلبة العلم، فيعتنون به من حيث الدعوة إليه وذكر الأحاديث والآثار فيه، ويعتنون به من حيث السعي لرد كل سبب يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. وهكذا على المسلمين أن يعتنوا بهذا الموضوع تطبيقا له وعملا به. وهنا سؤال، مع ما تقدم، لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ والجواب يتلخص في أمور أعدها الآن. الأمر الأول أن هذا أمر أوجبه الله علينا وهو يحبه تبارك وتعالى منا. الأمر الثاني، سعيا منا في الاقتداء بالصحابة والسلف الصالح في تطبيقهم لهذا الأمر العظيم، وهو الأخوة الصادقة بينهم. الأمر الثالث، إغاظة للشيطان وشياطين الإنس والجن الذين يفرحون بفرقة أهل الحق. قال الله تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ بينهم. الأمر الرابع أن هذا من التواصي بالحق الذي أمرنا الله عز وجل به في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. الأمر الخامس، إعانة لإخواننا على أنفسهم في تجنب أسباب الفرقة والاختلاف فيما بينهم. الأمر السادس، علاجا لبعض البوادر لوجود ضعف في هذا الواجب وهو الأخوة. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول تبارك وتعالى في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولاية المذكورة هي المحبة والنصرة، فهذه صفة المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. والأحاديث في هذا كثيرة جدا منتشرة في كتب السنة والحديث، وقد طبقها أئمتنا وقدوتنا من السلف الصالح الصحابة والتابعون وتابعوهم، فكانوا خير الناس في تحقيق الأخوة بينهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما قدم المدينة بدأ بعملين اثنين. العمل الأول بناء المسجد، والعمل الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. والآن أتحدث إليكم عن بعض الأسباب التي من شأنها توطيد الأخوة وتقوية الأخوة بين أهل السنة السلفيين الصادقين. السبب الأول، يجب أن يعلم كل واحد منا أن هذا واجب عليه، وأنه من تحقيق الإيمان، وأنه إذا تركه فقد نقص إيمانه. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا أترك، لا أذكر صحابي الحديث ولا من خرجه اختصارا، وإلا فالأحاديث كلها التي أذكرها صحيحة، وأكثرها في الصحيحين في البخاري ومسلم. أعود إلى السبب الأول، وهو معرفتنا بأن هذا واجب علينا ومن شعب الإيمان وخصاله. والسني الصادق يسعى جاهدا في تحقيق هذا الواجب. السبب الثاني، تطبيق ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تقوية المحبة بين المؤمنين. وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى جملة من الأمور والأسباب والأفعال، أذكرها اختصارا. منها إفشاء السلام فيما بيننا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام يكون بالقول وبالفعل، فتسلم على من عرفت ومن لم تعرف، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح. ومنها الهدية فيما بيننا، وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ومنها إعلامنا أخانا الذي نحبه في الله أننا نحبه.
Dazu gehört auch, dass
إخبارنا له بذلك. مر رجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس مع نفر من أصحابه، فقال يا رسول الله، فقال أحدهم: يا رسول الله، إني أحب هذا في الله. فقال: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره بذلك. وهذا من حيث الأسباب الفعلية التي أرشدنا وأمرنا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يقوي أخوتنا. ويضاف إليها الزيارة فيما بيننا، وعيادة المريض، وإعانة المحتاج من إخواننا. ومن الأسباب التي تقوي الأخوة بين السلفيين إعطاء الحقوق لأصحابها، فحملة العلم من العلماء وطلاب العلم لهم حق. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. والكبير كبير السن فينا له حق ينبغي مراعاته، فقد جاءت النصوص بإكرام للشيبة المسن. ومعلمك الذي استفدت منه وتعلمت على يديه له حق عليك، والسابق إلى السنة والدعوة إليها والدفاع عنها له حق لسابقته وجهاده، وهذا معلوم من الأدلة الشرعية. وأخوك وزميلك في المسجد أو في المدرسة أو في العمل أو جارك، كل هؤلاء لهم حق تعطيهم إياه وتوفيهم إياه. وهكذا جميع الحقوق، حتى في الأسرة فيما بين الزوجين وفيما بين الأولاد، فإعطاء الحقوق وأداؤها من أعظم أسباب توطيد المحبة وتثبيتها. ومن هذه الأسباب التي تؤدي أو التي تحافظ على الأخوة استعمال الآداب الشرعية الإسلامية السلفية في مخاطبتك لإخوانك، فتتأدب مع أخيك فلا تقاطع حديثه إذا تحدث، ولا ترفع صوتك عليه، ولا تسبه ولا تشتمه. ومن الأسباب اجتناب الأخلاق والمخالفات التي تؤدي إلى الفرقة، وسأذكر إن شاء الله جملة منها. قد ذكر الله تبارك وتعالى جملة منها في آيات من سورة الحجرات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللمس العيب والطعن إلى آخر هذه الآيات العظيمة التي فيها نهي الله عز وجل عباده عن هذه المحرمات التي تفسد الأخوة. ففيها النهي عن سوء الظن بأخيك السلفي الصادق الذي تعرفه على السنة. المسلم لا يسيء الظن بأخيه، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي إساءة الظن به، ومنها الغيبة. والغيبة أن تذكر أخاك بعيب هو فيه لأجل مصلحة شرعية. وإذا تأملتم في كثير من المحرمات في باب البيوع والبيع والشراء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، أي في خطبة المرأة. إذا خطب الرجل امرأة ووافقت على الزواج به فلا يجوز للمسلم أن يأتي فيخطبها وقد وافقت على أخيه الأول، لأن ذلك الأمر وهو البيع على بيعه وخطبة المرأة على خطبة إلى آخره يوغر صدره على أخيه، يفسد قلبه على أخيه المسلم. والغيبة والنميمة بين عامة المفسدين بين عامة المسلمين مفسدة عظيمة، وليس يخفى إن شاء الله عليكم أني قلت لكم في تعريف الغيبة لغير مصلحة شرعية. والمصلحة الشرعية كجرح الرواة النقل للروايات، ومنها ذكر أهل البدع والفساد، فهذا من المصلحة الشرعية ليحذروا. إلى أنواع أخرى ذكرها العلماء هي في المصلحة داخلة في المصلحة الشرعية. ومن الأشياء التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضررها على الأخوة قوله عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون ثالث فإن ذلك يحزنه، أي لا إذا كانوا ثلاثة فقط في مجلس أو في سيارة أو في مكان في مسجد وهم ثلاثة مع بعضهم لا يتحدث اثنان خفية فيما بينهما والثالث موجود لأن ذلك يحزنه. ومنها اجتناب البدع في الدين، فإن البدع من أعظم أسباب الفرقة واختلاف القلوب واختلال الصفوف، فلذلك قرنت البدعة بالفرقة فيقال أهل البدعة والفرقة كما يقال أهل السنة والجماعة. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة. فأهل البدع أحدثوا الفرقة في المسلمين من قديم الزمان وأفسدوا فيما بين المسلمين، فعلينا الحذر من البدع ومن دعاة البدع. فإن سألت أخي الكريم كيف أتجنب البدع فأقول لك بلزوم السنة وأهل السنة وبالدعاء لله عز وجل والتضرع له أن يثبتك على السنة وأن يعيذك من البدعة والفتنة، وبطلب العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة الذي أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة وما دلنا عليه من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فمن عرف ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من الدين والسنة عرف البدعة وحذرها. الرابع من الأسباب التي تتقي بها الوقوع في البدعة أيها الأخ المسلم السني اجتناب أهل البدع، واجتنابهم يكون بترك ثلاثة أمور: الأول عدم صحبتهم والجلوس إليهم، فلا تتخذهم أصدقاء لك حضرا وسفرا. الثاني عدم سماع ما أقوالهم وشبههم وموادهم. الثالث عدم قراءة كتبهم، لا تقرأ كتبهم وما يكتبونه في مواقعهم الخاصة ببدعهم أو في مؤلفاتهم التي يدعون فيها إلى بدعهم. بهذا إن شاء الله أيها الإخوة الكرام والأخوات ننجو من البدعة التي هي من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف. ويجمع ما تقدم كله أننا نعمل بما جاء في ديننا كله حتى ننجو من الفرقة والاختلاف. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هل تحفظ الآية أم أعيد قراءتها جملة جملة؟
لو أعدتم قراءتها كلمة كلمة وجزاكم الله خيرا.
طيب، وقال الله تعالى في سورة المائدة: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي أخذنا العهد عليهم أن يعملوا بما أوحيناه إليهم، فنسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا شيئا مما أمرهم الله به وأوحاه إليهم. هذا فعل ذكره الله عن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من النصارى، وهو تركهم بعض ما أمرهم الله به، فما هي العقوبة على هذا الفعل؟ قال الله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ألقينا وألصقنا بينهم العداوة والبغضاء بسبب تركهم حظا ونصيبا، أي جزءا وقسما ونصيبا مما أمرهم الله به. فإذا سلكنا سبيلهم في ترك ما أمرنا الله به ورسوله عوقبنا بمثل ما عوقبوا به. ومن الأسباب التي تقوي الأخوة بيننا الثقة وحسن الظن، وأن يكون منك إلى أخيك الطمأنينية، الطمأنينة والارتياح والصدق في محبته في الله وعلى السنة، والحرص عليه والخوف عليه أن يصيبه شيء. ومن الأسباب أيضا استعمال الرفق في مخاطبتك لأخيك، سواء كان خطابك وكلامك معه كلام معلم لتلميذه يعلمه، أو كانت مخاطبتك له مخاطبة الزميل والصديق لزميله بالدراسة والعمل، أو كان خطابك وكلامك معه نصيحة له لمخالفة رأيتها منه. السلفي ليس بمعصوم يقع منه الخطأ والزلة، قد يقع في معصية، وقد تخفى عليه مسألة علمية فيقول بخلاف الدليل، وقد يخفى عليه حال إنسان منحرف يحسن به الظن. فإخراج أخيك السلفي من هذه الأمور يحتاج إلى رفق منك مع العلم. لا بأس. إخراج أخيك، نصح أخيك في هذه الأمور يحتاج مع قوم عالما بأنه أخطأ أن تكون رفيقا في نصحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ومنها التثبت الشرعي فيما يحكى وينقل إليك عن أخيك، فلا تعجل بتصديق ما يقال عن أخيك حتى تتثبت من ذلك التثبت الشرعي. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على أسباب تقوية المحبة بين السلفيين باستعمالنا وتطبيقنا لما تقدم، والعمل بغيره مما لم أذكره ولم يحضرني الآن ذكره. وإن التآخي فيما بينكم على الحق من أعظم أسباب قوة الحق وانتشاره، وإن ظهور آثار الفرقة أو الاختلاف من أعظم أسباب صد الناس عن السنة، بل وقد يكون عن الإسلام خصوصا في مثل تلك البلدان. ومن الأسباب أيضا والذي أحب أن أذكره وقد ذكرني به أحد الإخوة الآن معنا في المجلس، رد اختلافاتكم وما ينشأ بينكم من الاختلافات العلمية إلى الكتاب والسنة، وتقديم الدليل من الكتاب والسنة وآثار الصحابة على كل قول. فإذا حصل اختلاف بين اثنين أو أكثر في مسألة علمية أو فقهية، كان على المتنازعين أو المتنازعين الرجوع إلى الكتاب والسنة كما أمر الله. قال الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأجمع العلماء أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه القرآن الكريم، وأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته. ومن الرد إلى الرسول أي إلى سنته الرد إلى العلماء الذين هم ورثته. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء. وهذا في حق من لم يكن عالما فيرجع إلى العلماء، كما أمرنا الله: تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل القرآن والسنة. ومن الأدلة على وجوب الرجوع إلى السنة لرفع النزاع والاختلاف حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فذكر في الحديث وقوع الاختلاف الكثير، وذكر العلاج له بثلاثة أمور: الأمر الأول الرجوع إلى سنته، الأمر الثاني الرجوع إلى سنة الخلفاء رضي الله عنهم الراشدين، الأمر الثالث ترك البدع، لأنه قال فيه: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وإذا وجد الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى طريقة الصحابة عند كل اختلاف بصدق ارتفع النزاع ولله الحمد، ولا يبقى النزاع قائما إلا بترك الاحتكام إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، أو بعدم الصدق في إرادة رفع الخلاف. فإن من الناس من له مصالح ومآرب، له مصالح ببقاء الاختلاف وانتشار النزاع خصوصا بين أهل الحق السلفيين، فلا يزال الشيطان يدفعهم إلى التحريش والتفريق بين أهل الحق، فهم نواب عن الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم. والتحريش بين عامة المسلمين عمل شيطاني، وأشده التحريش بين أهل العلم وطلاب العلم السنة، ونقل الكلام بينهم على وجه الإفساد والوقيعة والشر. فالتحريش بين طلبة العلم بعضهم بعضا، أو التحريش بين طلبة العلم العلماء، أو التحريش بين العلماء بعضهم بعضا، أو التحريش بين ولاة الأمر والعلماء. هذه أربعة أقسام. والقسم الخامس التحريش بين ولاة الأمر من المسلمين، حكام المسلمين بعضهم بعضا، هذا كله عمل شيطاني. فعلينا أيها الإخوة بالصدق والعلم والأنات، وعلينا بإصلاح ذات البين عند حصول النزاع والاختلاف. فإن السعي في إصلاح ذات البين خير من كثرة النوافل من الصلاة والصيام والصدقة. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالسعي في إصلاح الأمور وإطفاء نار الفتنة عبادة عظيمة. وعلينا إخوتي بالحلم وطلب العلم والرجوع إلى أهل العلم. ثبتنا الله وإياكم على السنة، ولعلنا بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، وأختار بعض الأسئلة حتى أجيب عليها إن شاء الله. هذا أخ يسأل فيقول: كيف أتجنب الوقوع في البدع؟ والجواب قد تقدم أثناء الكلمة والمحاضرة، لكنه عند ذكر البدع ذكر مثالا يفعله فقال أحرك أصابعي أحيانا حين أذكر الله في الصباح والمساء. والحقيقة أني لم أفهم مراده بتحريك يده أحيانا، إذا كان يقصد يعد بها الأذكار المحددة 3 مرات أو 7 مرات بأصابعه فلا بأس.
شيخنا لعله يقصد إذا يعني أراد أن يهلل يعني التهليل لا إله إلا الله يرفع السبابة مثلا.
أما إذا كان يقصد أنه إذا ذكر لا إله إلا الله رفع سبابته إصبعه، فهذا لا أعلم فيه دليلا من السنة أن المرأة إذا ذكر لا إله إلا الله في درسه أو في أذكاره في الصباح والمساء رفع إصبعه، لا أعلمه من السنة والله أعلم. هذا السؤال الثاني يسأل عن النجوى المنهي عنها، إذا تحدث اثنان بالعربية والثالث أعجمي لا يفهم ما يقولان. الجواب نعم، إذا كانوا 3 اثنان يتحدثان العربية والثالث لا يفهمها فهذا داخل في النجوى المنهي عنها. وهذا السؤال الثالث يسأل فيقول علمنا أن الجلوس مع أهل الأهواء منهي عنه، فكيف الجلوس مع أهل الشهوات كالذين لا يصلون ونحوهم؟ وذكر أن مجالسته لهؤلاء تضعف إيمانه، فالجواب ما دمت قد علمت أن جلوسك معهم يضعف إيمانك فلا تجالسهم، وادعهم إلى الله تبارك وتعالى، وذكرهم بعظيم ذنبهم إذا لقيتهم، وتعاهدهم بالدعوة والنصح كلما لقيتهم، لكن من غير أن تخالطهم وأن تجالسهم وأنت يضعف إيمانك بذلك. وهذا سؤال يقول أن أخا في المستشفى الآن وأجرى عملية للكليتين وعنده أنبوب يتبول من خلاله أو عبره، فكيف يتوضأ؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى لأخينا هذا الشفاء والعافية، ونسأل له أجر الصابرين. ثانيا مثل هذا إذا تعذر الوضوء فيتيمم يضرب بيديه على الجدار ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. وأما إذا كان يستطيع الوضوء ولا يضره استعمال الماء فيتوضأ وضوءه الشرعي ويصلي ولا يضره خروج البول من الأنبوب. اللهم إنا نسألك أن تشفيه وتشفي مرضى المسلمين.
آمين.
وهذا سؤال يقول إذا كان المسجد ممتلئا عن آخره فهل أجلس دون تحية المسجد؟ الجواب إذا كان جلوسك سيكون داخل المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين وتشير لإخوانك يوسعون لك. أما إذا كنت ستجلس خارج جدار المسجد من الخارج لازدحام الناس فلا تصلي ركعتين. وهذا سؤال يقول أختصره، إن بعض الشباب عرف عنه التشويش على الإخوة والتحريش بينهم وصدور الأذية من كذب وغيره، فماذا تتعامل معه؟ الجواب أولا إذا ثبتت هذه الأمور على الشاب أو الشباب المقصودين بالسؤال وتحقق لديكم بأدلة ثابتة وقوعهم في ذلك فابدؤوه أولا، عقلاؤكم وطلاب العلم فيكم يبدأونه بالنصيحة والتذكير بالله عز وجل وتخويفه بالله عز وجل وعذابه قبل كل شيء، وإخباره أنه يقوم بعمل محرم شيطاني لا يجوز له، وأن هذا الفعل يغضب عليه الله تبارك وتعالى. فإن تاب ولله الحمد ورجع فهو أخوكم ومنكم وإليكم، فأعينوه. وإن لم يرجع والعياذ بالله وأصر على فعله، عليكم أن تتواصلوا مع الأشخاص الذين ثبت عندكم أنه يسعى عندهم بالكذب والتحريش، لتبين لهم الحق وتقطعوا عليه الطريق المفسد، فتجتمع كلمتكم عليه، فإما يرجع وإما ينبذه الإخوة ويحذرونه ولا يقبلون أخبار. نعوذ بالله من الفتن والتحريش وأهلهما. وهذا سؤال، وإن كانت الأسئلة كثيرة ومهمة، ولكن الوقت قد طال عليكم. فيقول هذا السائل أنه إنه أجرى عملية جراحية في مخرج الشرج، لا يمسك الريح إذا خرجت منه وهي ناقض الوضوء، فهل عليه الصلاة، يعني قطع الصلاة كلما خرجت منه الريح؟ الجواب: أولا نسأل الله أن يشفيه ويعافيه وأن يأجره على ما ابتلاه. ثانيا إذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يتوضأ للصلاة ثم يصلي ولا يضره بعد ذلك ما خرج من الريح. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
الله سبحانه وتعالى.
وهذا اذا كان خروج الريح هو الغالب عليه بقضاء الصلاه وغيرها. اما اذا كان نادرا لا يخرج الا في بعض الايام في صلاه الماء فيعيد تلك الصلاه. وهذا سائل حقيقة أيها الإخوة، أيضا لا أحب أن أتركه يسأل، يقول: يعاني من مرض السكر ولا يستطيع الصوم، فماذا يجب عليه؟ هذا بارك الله فيك يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا دخل شهر رمضان يطعم عن كل يوم مسكينا، وإن شاء جمع 30 مسكينا في وقت واحد وأطعمهم عن الشهر كله.
شيخنا، لو كان الشهر فيه 29 يوما فقط،
لا هو لا يدري عنه. لو كان 29 يوم إذا أطعم في آخر الشهر فيطعم 29 يوما، أما إذا أطعم في أوله يطعم 30.
بارك الله فيك.
وهناك أسئلة كثيرة ومهمة، ولكني لا أحب الإطالة عليكم وعلى المستمعين، لعلها تكون لنا فرصة أخرى معكم نستكمل الإجابة على ما بقي من الأسئلة إن شاء الله تعالى. وأن يجعلنا ممن يدخلون في ندائه يوم القيامة: أين المتحابون في؟ أين المتزاورون في؟ أين المتباذلون في؟ أن يعطي بعضهم بعضا. اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبارك لنا في أعمال علمائنا ومشايخنا وصابيح الأرض ونجوم السنة وحملتها، وأن يؤلف بين إخواننا السلفيين في كل مكان، وأن يدحر شياطين الجن والإنس ويرد كيدهم في نحورهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.